بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقال الفضيل رحمه الله تعالى: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى.
نعم، صاحب البدعة ليس محلا للأمانة حتى يؤمن يستشار ويؤخذ عنه الدين ويسر له بالأمور، هو غير مأمون، بل هو محل التهمة، والجلوس معه ومشاورته ستجعل الجالس معه يعمى عن الحق، فسيرث الأمى ولن يجد الرشاد والهدى، فسيأتي له نقيض ما أراد. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه.
نعم، نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب. لو صح هذا والله أعلم لحمل على حديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هؤلاء أهل الصلاح وأهل الخير لا يزيدك الجلوس معهم والاستماع لحديثهم والمشاورة لهم، لا يزيدك إلا صلاحا لقلبك، لأنهم يذكرونك رب العالمين سبحانه وتعالى فتذكره. أما المبتدعة فبضدهم تماما، فمجرد النظر، نظر المؤمن إلى المؤمن، هذا يبعث له نوعا من السعادة وانشراح الصدر، ولعله يرى رجلا من أصحاب قيام الليل وأصحاب العبادة وأصحاب الخير فيذكر الله، كما في الحديث الذي سقنا: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. مجرد أن يروا فإنه يذكر الله، حتى إن بعض العصاة إذا رآهم ويكون في معصية فإنه يحاول أن يتخفى من معصيته ويستغفر ويتعوذ بالله من الشيطان لمجرد أنه رآهم، لأنهم ذكروه الله تعالى. أما صاحب البدعة فكما تقدم لن ترث منه إلا العمى وقلة البصيرة. نعم.
وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة.
هذا والله أطيب ما في الدنيا، لا قصورها ولا أموالها ولا زخارفها ولا بهرجها. أطيب الحياة أن يعيش العبد مسلماً موفقاً للزوم السنة، فيرضي الله تعالى في عليائه، وتصلي عليه ملائكة الله تبارك وتعالى، ويجتمع على السنة مع خيار أهل الأرض الذين جمعتهم هذه السنة التي هي أعظم وأجل ما يجتمع عليه، حبهم في الله وحبوه فيه عز وجل، فمجالسهم أطيب المجالس وحياتهم أطيب الحياة وقلوبهم أهنى وأسلم القلوب. هذه الحياة الصحيحة السليمة الطيبة. أما مجرد البهرج، مجرد الأموال دون هذا فإنها حياة لا معنى لها. ولهذا يسعد من كان على السنة وإن كان قليل المال، بل وإن كان ذا أمراض وذا تعب وذا كد في حياته، تجد أنه من أسعد الناس في قلبه. وبضده من كان بعيداً عن السنة والهدى، فإنه وإن كثرت أمواله وتسعت قصوره فإنه في حال من الضيق والنكد، لأنه بعيد عن السنة بعيد عن الهدى. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي يعني السنة.
المحقق ذكر أنه لم يجد هذا في كتب التفسير عن مجاهد، وأن للمفسرين في المراد بالحياة الطيبة أقوال: أنها في الدنيا، والقول الثاني أنها في الآخرة، والقول الثالث أنها في البرزخ. ينبغي أن يعلم أن ابن بطة إمام كبير، فهو وأمثاله من علماء الأمة الذين ينقلون هذه النصوص والآثار ثم لا نجدها في كتبهم. الأمر في مثل هذه الأحوال لا يخرج عن الآتي: أن يكون هذا الإمام الكبير قد وقف على قول المجاهد ولم نقف عليه، وربما أنه لو اجتهد وجد في البحث أن يوجد، وهذا حصل أكثر من أن يتعقب المتأخرون عن المتقدمين في أمر ويوهمونهم فيه، ويكون الصواب على خلاف ما ظنوا، يكون الصواب مع العالم الكبير الذي وقف عليه وهو أقرب إلى عصر التأليف وعصر الرواية منا. والأمر الآخر وهذا مهم أنه قد يذكره بالمعنى، فيبحث الباحث في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، فيقول لم أجد قولا لمجاهد فيه حسن الرأي عن السنة، فقد يذكره بالمعنى، قد يذكر كلام مجاهد رحمه الله تعالى بالمعنى. ومثل ما قلنا الحياة الطيبة لا تطيب والنفس لا تسعد إلا إذا كانت على السنة، وقريب من كلام الفضيل السابق.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى لا يشم مبتدع رائحة الجنة،
يعني أن المبتدع متوعد بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عدد من العصاة أنهم لا يجدون رائحة الجنة، كمن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، وكذا الحاكم الذي يسترعيه الله تعالى رعيته ولا يحيطها بنصحه، وكذا الذين يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، ومن تعلم علما ليماري به السفهاء، كل هؤلاء وغيرهم أيضا متوعدون أن لا يجدوا رائحة الجنة، لكن لا يعني ذلك منعهم منها على الدوام، بل هم ما داموا من المسلمين سواء كانوا عصاة أو مبتدعة تحت المشيئة، فقد يحجبون في أول الأمر عن أن يدخلوا الجنة إذا لم يعفو الله عنهم، ثم يدخلونها بعد ذلك، كما يشير حديث الوالي الذي الحديث الذي في الوالي الذي لا يحيط رعيته بنصحه، قال إلا لم يدخل معهم الجنة، قال لم يدخل معهم، هذا في نوع من التقييد، لأن قد لا يدخل معهم أولا لكن وقد يعذب في النار ما شاء الله، ثم بصفته موحدا يدخل الجنة فيما بعد. المبتدع المسلم الذي لم يخرج ببدعته من الملة تحت المشيئة، شأنه شأن العصاة، أما المبتدع الذي خرج ببدعته من الملة هذا حكمه حكم المرتدين.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
كما تقدم في شأن الحياة الطيبة أنها الحياة التي على السنة، طوبى لمن مات على السنة، الغبطة في الموت على السنة والثبات حتى يقبضك الله تعالى غير مبدل، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بالموت على السنة وعدم التبدل وعدم النكوص. أما بكاؤه رحمه الله تعالى وهو في ذلك الزمن الفاضل الذي هو قريب جداً بالنسبة لنا وقريب إلى زمن النبوة، فما عسى أن يقال في مثل هذا الزمن الذي تبدلت الأمور فيه هذا التبدل العظيم، إذا كان عدد من آثار السلف يشكون فيه من التغير الذي صاروا إليه، قطعا بالنسبة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا مقارنة، إلا في لا يمكن أن يقارن زمن الرشيد في زمن بني العباس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في زمن الرشيد من الخير شيء كثير، وكان فيه من قمع الضلال والابتداع شيء كثير، وكان فيه من الجهاد في سبيل الله ودحر الأعداء وفتح بلادهم شيء كثير. فبكاء الفضيل رحمه الله تعالى وهو في ذلك الزمن ماذا يقال عنه في مثل زمننا نحن مع هذا التبدل المهول المرعب، نسأل الله الثبات والخاتمة الحميدة. فلا شك أن بحسب أن الأجر يكون بحسب شدة الغربة، فإذا اشتدت الغربة وعظمت كان الأجر فيها عظيما جدا لمن ثبت، حتى قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إليه، الهرج الذي فيه اختلاط الأقوال والفوضى ويكون فيه القتل ويكون فيه شيء من التبدل، العبادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على نفس هديه صلى الله عليه وسلم ولزوم العبادة والكف عن الدخول في الفتن كهجرة إلي. من يدرك الهجرة؟ الهجرة هذه هي أعلى درجات الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الذي يثبت في الهرج وفي الفوضى وفي التبدل يؤتيه الله عز وجل هذا الأجر العظيم كهجرة إلي، وهو قطعا لن يدرك المهاجرين ولن يكون مثل المهاجرين، لكن يعطيه الله تعالى أجرا عظيما، وذلك أن الذي يثبت في الهرج في حال التبدل وفي حال الابتلاء لا يجد على الحق أعوان، أما إذا وجد الأعوان والمتعاونون على الخير وسهل أمر التدين وأمر لزوم السنة والأمر معروف النهي عن المنكر، الأجر بحمد الله كبير، لكن لا يكون أكبر من أجر من ابتلوا وامتحنوا ولا يجدون على الحق أعوانا ويبتلون ومع ذلك يصبرون ويثبتون على السنة. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة.
لأن العلم والهدى والحكمة في السنة، والبدعة بضد ذلك كله، إذا جلس معه فما أبعده عن الحكمة وما أبعده عن الرشد. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
ورد هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في أمر في الأثر الذي بعده، هذا في الأثر الذي بعده، وقوله: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا ورد في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن المبتدع ليس أهلا للتوقير ولا أهلا للثناء، وتوقيره في الحقيقة تضليل وغش للأمة، لأنه إذا وقر وأكرم ورفع العامة مساكين يظنون أن هذا أهل لأن يؤخذ عنه العلم والفتوى فيقتربون منه، ويظنون أنه واحد من أهل العلم لأنهم يرونه يوقر ويكرم كما يكرم أهل العلم. فلهذا من وقر صاحب البدعة فإنه يعين على هدم الإسلام، لأنه يداهن فيعطيه ما لا يستحق من التوقير والإكرام، ومحله الإهانة والإبعاد، فيظن الجهلة من الناس أن هذا المبتدع أنه من أهل الفضل والعلم وأنه أهل لأن يستشار وأن يستفتى، فيضل الناس من هذا. أما قول الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة، عقوبة الله نعوذ بالله منها لا يدرى بمداها، قد تصل عياذا بالله إلى حد الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. الكلام عن الجلوس مع المبتدعة تقدم، وعلمنا أنه لا يصلح إلا في حال أن تأتي إليه تنكر عليه وتبين له ضلاله وتحذره مما هو فيه وتحذر الناس منه. أما أن تجلس معه على سبيل التوقير والإكرام ويراك الناس ويغتر بفعلك الناس، فإن الله قد يعاقبك على هذا، وكما قال: إني أخشى عليك اللعنة، قد يطردك الله عز وجل من رحمته بسبب غشك للأمة. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل.
وصف بليغ. تحيا بهم البلاد، كما أن البلاد تحيا بالمطر في أرضها، فإن الأمة تحيا بهؤلاء لأنهم هم أهل العلم وأهل نشر السنة وأهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأهل الاعتقاد الحق، فتحيا البلاد بذلك، إذا نشروه فإنهم يحيي الله تعالى البلاد به. كما أن البلاد تموت بالبدع والفجور والإجرام وإظهار الفسق، وتكون في حال يخشى عليها من عقوبة الله، فإن هؤلاء بضد ذلك، هؤلاء هم الذين تحيا بهم البلاد. من هم هؤلاء؟ هم أهل السنة الذين لزموها وحرصوا على التفطن للمطعم الذي يأكلونه، فلا يأكلون حراما، لا يدخلون إلى أجوافهم إلا ما يعلمون أنه مباح، ولهذا قال: من كان منه يعقل ما يدخل جوفه، حيث لا يأكل حراما. هؤلاء حقا هم حزب الله تعالى. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
مراده أنه ليس أهلا أن تتبع جنازته، وهذا مما ذكره أهل العلم في عقوبات المبتدعة من عدم السلام عليهم وعدم شهود جنائزهم ولا عيادة مرضاهم، تأديبا لأهل البدع وزجرا لهم عن باطلهم. لهذا قال: من تبع جنازة هذا المبتدع. الأصل أن اتباع الجنازة فيه أجر عظيم. قال: لا، على العكس ذلك، على العكس من ذلك، لن يكون في أجر، بل سيكون في سخط من الله تعالى حتى يرجع، يعني ما كان له أن يتبع هذا الضال. نعم.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لرجل: من أين جئت؟ قال من جنازة فلان ابن فلان. قال لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
نعم، هذا يدل على أن هذا الرجل رافضي، فسفيان أراد ردع هذا الذي تبع جنازته بترك تحديثه. قال لن أحدثك بعد اليوم الأحاديث التي أنا أحدث بها وأنت أحد طلبة العلم، من اليوم لن أحدثك، واستغفر الله عز وجل مما صنعت. رجل يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجرؤ عليهم ويموت على هذا ويعرف عن هذا، تتبع جنازته وتمضي في إثره وكأنك تتبع جنازة رجل على السنة؟ هذا ليس أهلا أن يعاد إذا مرض ولا أن يتبع إذا مات. فلما فعلت هذا لن أحدثك بعد اليوم بحديث، لأنك لم تعمل بما ينبغي على طالب الحديث من العمل به، ومن ذلك أن يباين أهل الضلال وأهل البدع، وموتهم على هذا إذا تبعوا عليه فيه كما قلنا تغرير بالناس وظن بأن هذا الذي كان يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغضهم على هدى، بل كان ينبغي أن تجتنب جنازته وأن لا يتبع. هذا من أهل الإجرام والضلال، كيف تتبع جنازته ويظهر كأنه من أهل الخير ومن أهل الحق من تتبع جنازته ويصلى عليه؟ هذا كما تقدم في الأثر الذي قبله، هذا يجعل العبد في سخط من الله حتى يرجع. نعم.
وقال هارون بن زياد رحمه الله تعالى: سمعت الفريابي ورجل يسأله عن من شتم أبا بكر، قال كافر. قال فنصلي عليه؟ قال لا. فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
كل هذا زجرا عن التعرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذا أفتى الفريابي رحمه الله هنا بكفره إذا سب أبا بكر رضي الله عنه. شتم أبي بكر رضي الله عنه أمر عظيم جدا. الفريابي رحمه الله كأنه بنى تكفيره على أن ظهور فضل أبي بكر لا يخفى في القرآن. أبو بكر تميز بمزيه بين الصحابة، ما هي؟ هو الوحيد الذي في الصحابة ذكرت له الصحبة مفردة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. هذه ليست إلا لأبي بكر، لا تحزن إن الله معنا. ولهذا قال أهل العلم لو أن أحدا أنكر صحبة أبي بكر لكفر، لأن صحبة أبي بكر منصوص عليها في القرآن، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. فالفريابي رحمه الله تعالى بنى تكفيره على هذا، أن أبا بكر صحبته جلية. لأهل العلم تفصيل في تكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم معتقدا أنهم كانوا على ضلال وكفر، لا السب كما لو سب أحدا منهم بعينه بأنه يزعم بأنه جبان أو يزعم بأنه مثلا محب للدنيا وللمال، هذا يختلف. إذا قال إنهم كانوا على كفر وضلال فإنه هو الذي يكفر، لأنه يكفر ما عليه الصحابة، الذي عليه الصحابة هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا شتمهم كما يشتم الناس، يتشاتم الناس بينهم، يقال أنت بخيل، أنت محب للدنيا، أنت لا يهمك إلا كذا، يقول هذا وأمثاله كما قال سحنون رحمه الله، ينكل نكالا شديدا يؤدب، لكن لا يقال مثلا لو أنه قال إن فلان من الصحابة جبان ما يقال إنه كفر بها، لكن لا شك أنه يحتاج إلى أدب بليغ وزجر وحبس وجلد حتى يتأدب. الذي يسب الصحابة بالعموم جميعا يقول كلهم كفار ولا يستثني منهم إلا 5 أو 11 أو نحوه، يقول شيخ الإسلام هذا يكفر بإجماع المسلمين. لما؟ لأنه مكذب للقرآن. القرآن فيه الثناء الكثير جدا على الصحابة، مهاجروهم وأنصارهم، فيه ثناء على عدد منهم رضي الله عنهم بأعيانهم، فيه ثناء على أمهات المؤمنين، والتسمية تسمية أمرها ليس بالسهل أيها الإخوة، يعني حين تسمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين. إذا قال أحد إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كفار، قال يا عدو الله، إذا قال إنهن كافرات قال يا عدو الله، أمهات المؤمنين كافرات، كيف يكن أمهات للمؤمنين بهذه الحال؟ مثل هذا لا يخفى، لا يقال هذا أمر يخفى. الآن يسميهن الله عز وجل أمهات المؤمنين. الرابط الذي جمعهن بأهل الإيمان في هذه الأمومة هو الإيمان. كيف يكن كافرات؟ وهكذا الأنصار والمهاجرين، هذه التسمية وحدها فيها فضل، والله تعالى شهد لهم فقال في المهاجرين أولئك هم الصادقون، فإذا قال هم الكافرون رد كلام الله. وإذا قال في المهاجرين في الأنصار مقالة السوء، قال قد قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه بعد أن ذكر الأنصار فأولئك هم المفلحون، الله يخبر أنهم مفلحون، وأنت تقول إنهم كفار، والكفار ليسوا بمفلحين. إذا قال هم كفار قال قال الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، وأن تقول هم كفار أنت تكفر بإجماع المسلمين، لأن هذا رد للقرآن. يعني إذا قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا والله شهد لهم بالإيمان وسماهم بالمفلحين وسماهم بالصادقين وسماهم بالمهاجرين وبالأنصار وشهد لهم بالنجاة وشهد لهم بالإيمان الحق، والإيمان الحق هي الدرجة العليا من الإيمان، إذا قال لا هؤلاء كفار ما يكون الأمر أنه كفر أشخاصا، وإنما كذب كتاب الله تعالى الذي فيه كل هذا. فبنى رحمه الله تعالى الفريابي أن أبا بكر إذا شتمه أحد فإنه يكفر شاتمه، وهذا عليه الحنفية أيضا، يقول فقط سب الشيخين فقط أبو بكر وعمر يكفي للحكم بالكفر، يقول سب الشيخين كفر، يعني كانهم أخذوها كالقاعدة، مجرد التعرض لأبي بكر وعمر، أما استعرض الصحابة جميعا المهاجرين والأنصار هذا مقطوع منه منتهي الأمر، لكن لو أنه سب الشيخين فقط أبا بكر وعمر لكفى في تكفيره. فلا شك أن الأمر شديد، أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلم أن السياج كبير جدا دون الكفر فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، أنهم سياج كبير من اخترقه فإنه يكون من أهل الكفر. فإذا تعرض للصحابة رضي الله عنهم بالتكفير العمومي أو بالتفسيق حتى العموم أو بالسب العمومي فهذا بالإجماع كافر ولا كرامة له، بخلاف ما لو قال فلان من الصحابة جبان، فلان من الصحابة كان محبا للدنيا مثل ما ذكر شيخ الإسلام هذا وأمثاله يؤدب وعزر كما قال سحنون رحمه الله تعالى هذا وأمثاله ينكل نكالا شديدا، لكن لا يقال إنه كفر، لأنه لو قال إن فلان من الصحابة جبان هذا قلة أدب منك وتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قد أمرت بالاستغفار لهم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيجب أن تؤدب، وليس سبك لفلان من الصحابة كسبك لفلان من الناس، أولئك سبقت لهم من الله تعالى الحسنى ولهم المقام العظيم ولهم الشهادة، ما الذي يحملك على التعرض لهم؟ أما إذا كفرهم أو فسقهم فقد قال بقول خلاف، فقد قال بقول هو خلاف ما شهد الله تعالى به فهو كافر بالإجماع. نعم.
وقال محمد بن بشار
وقول الفريابي لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه رحمه الله، كلهم باب المبالغة، يعني أنا ارموه رميا في حفرته دون أن تصلوا عليه وعلى سبيل الإبعاد له، لا تمسوه بأيديكم، مع أنهم لو مسوه بأيديهم وضعوه في حفرته حتى لو كان كافرا فمس ووضع في حفرته لا بد أن يدفن، فكونه يمس لا إشكال، لكنه كأنه يقوله على سبيل يعني التشنيع على هؤلاء. نعم.
وقال محمد بن بشار رحمه الله تعالى قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته.
مراده أنه كافر لا يورث، لأن المرتد لا يكون المال الذي بعده لا يكون لورثته بل يكون لبيت المال، لأن ماله فيء ماله كافر، فيقول أحضر جنازة هذا الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أخبرك عن نفسي، هذا لو كان قريبا لي ومات وكان فيه مال له أنا لا يمكن أن أرثه وأتورع عن أن أرث مثل هذا، لأنه كافر لا يحل أن يورث المال منه كما يورث من المسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على